أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. قال المصنف: اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه هذا الفعل أو المؤول به، مقدم عليه على ذلك الاسم الصريح على الفاعل بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. شرحنا في الدرس السابق التعريف إلا ذيله، وهو واقعا منه أو قائما به. نقرأ عبارة المصنف وإن شاء الله نرجع إلى شرح هذين القيدين. قال نعم: مثال ذلك زيد، من قولك ضرب زيد عمرا، وعلم زيد. فالأول اسم أسند إليه فعل صريح مقدم عليه بالأصالة، واقع منه، فإن الضرب واقع من زيد. والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به، فإن العلم قائم بزيد. جيد، فعندنا ضرب زيد، وعندنا علم زيد. إذا لاحظنا ضرب بالنسبة إلى زيد الخارجي، إذا لاحظنا الضرب الخارجي بالنسبة إلى زيد الخارجي، ولاحظنا العلم الخارجي، وإن كان التعبير ليس لعله ليس مناسبا، لأنه يقول علم خارجي، لا يوجد عندنا علم بهذا المعنى يعني مستقل. على كل، العلم الخارجي إذا لاحظناه بلحاظ زيد الخارجي، ونسبنا الضرب إلى زيد، ونسبنا العلم إلى زيد، هنا نجد الفرق بين ضرب زيد وبين ماذا؟ علم زيد. الضرب قد وقع من زيد، صدر من زيد، زيد فاعل للضرب خارجا. من هو الذي فعل الضرب؟ زيد. من وقع الضرب؟ وقع من زيد. من أي شخص صدر الضرب؟ صدر الضرب من زيد. فهذا الضرب واقع من زيد، صادر منه. أما بالنسبة إلى العلم، هل نقول إن العلم صادر من زيد؟ عندما أقول علم زيد، هل معناه أن العلم صادر من زيد واقع منه؟ لا، واضح لا معنى لأن أقول زيد ماذا فعل العلم وصدر منه العلم، وإنما زيد عندما نقول علم زيد فمعنى ذلك أن العلم قد حل بزيد. الآن أقول لك علمت، علمت، ما معنى ذلك؟ أن هناك علم أو علما قد حل بي، أدركته أنا. فعلم زيدون لا يراد منه أن العلم واقع من زيد وماذا خارج منه صادر منه، وإنما المراد أن العلم قائم به، حال به، ما شئت فعبر. هسه يظهر أنه المراد من قائم حال، يظهر أن المراد من قائم أنه حال به، ولعله يراد به شيء آخر، لكن بهذا المقدار أتوقع الشرح بهذا المقدار كافٍ. ننبه على نكتة مهمة، وهي أن المراد بقوله أخيرا أو عفوا نعم واقعا منه أو قائما به، واقعا منه يريد به منه يعني من الفاعل الخارجي، وقائما به يريد به الفاعل الخارجي، ولا يريد به ماذا الفاعل النحوي. هسه أنا بعض الأمور يعني أتحير في بيانها، هل أبينها أو لا، لأنه لعلها تكون فيها نوع من الصعوبة على الأخوة، لكن لا أدري، لعل هذا ضروري. قلنا في الدرس السابق ليس مرادنا من الفاعل النحوي هو ماذا؟ هو الفاعل الخارجي، وإنما مرادنا أنه اسم لفظ، لفظ من الألفاظ، اسم من الأسماء اصطلحنا عليه أنه فاعل. هسه تارة يكون ماذا مسماه الخارجي فاعلا فعلا مثل ضرب زيد، وتارة لا يكون كذلك مثل علم زيد. علم زيدون لا يقال، لا يقال إن ماذا إن زيدا قد فعل العلم خارجا. فمرادنا ماذا من الفاعل هو لفظ، لفظ من الألفاظ، هذا ذكرناه في الدرس السابق ونؤكد عليه الآن. لكن في قوله واقعا منه أو قائما به أراد به ماذا؟ أراد به الشخص الخارجي. وكذلك عندما قال أسند إليه فعل، لا يريد بالفعل الفعل الخارجي، لا، وإنما يريد به الفعل النحوي، الفعل النحوي يعني لفظ، لفظ من الألفاظ، يعني كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، هذا هو الفعل، هذا تعريف الفعل. أسند إليه فعل يعني ماذا؟ فعل نحوي أو مؤول به، ولهذا قال أو مؤول به. ليس من الصحيح أن نقول هناك فعل خارجي وهناك مؤول بالفعل الخارجي، لا، وإنما كلامنا عن الفعل النحوي. لكن عندما قال واقعا منه أراد به الفعل الخارجي، أراد به الفعل الخارجي، المعنى الخارجي يعني الضرب، وهذا واضح في ماذا؟ في كلامه عندما قال مثال ذلك زيد من قولك ضرب زيد وعلم زيد عمرا وعلم زيد. فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه، ما هو الذي وقع منه؟ قال فإن الضرب واقع من زيد، الضرب الخارجي واقع من زيد الخارجي. استلادي هذا إذا اتضح اتضح، وإذا لم يتضح إن شاء الله يتضح لكم لاحقا. قال وقولي أولا، الآن رجع إلى القيود ليبين ماذا يدخل بها وماذا يخرج. طبعا المصنف لم يبين معاني القيود، وهذه عادة الأعلام من المؤلفين. عادة الشراح يبينون القيود، أما العلماء لا، فقط يذكر القيود ويمضي، لا يبين معناها. وهذه من حسنات هذه الكتب، حتى بنتيجة الأستاذ يشرح والطالب يهتم بدرسه. قال: وقولي أولا، قولي أولا هو قال أو مؤول به مرتين، مرة عن الفاعل ومرة عن الفعل. فقولي أولا عن الفاعل يعني أو مؤول به يدخل فيه نحو أن تخشع في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني هذا القيد إدخالي كما ذكرنا في الدرس السابق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قال: فإنه، يعني أن تخشع، هذا كله مجموع الحرف المصدري الذي هو أن والفعل تخشع، فإنه فاعل، مع أنه ليس باسم، يعني ليس باسم صريح، ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع. فهذا الفاعل احتاج في كونه اسما إلى تأويل، وقلنا المؤول هو الذي يحتاج إلى تأويل، يحتاج في كونه اسما إلى تأويل، هذا تعريف المؤول. قال: وقولي ثانيا عن الفعل، يعني أو مؤول به يدخل فيه مختلف، في قوله تعالى مختلف ألوانه. لو جاء بمثال: أزيد قائم، عفوا أقائم الزيدان، لكان أوضح، لكان أوضح. هذا المثال فيه نوع من الإبهام، وفيه إشكال أصلا، يعني هو الإشكال يحل لكن بنتيجة فيه إشكال. فأنتم إذا لم يتضح لكم هذا المثال فأبدلوه بأقائم الزيدان. أقائم الزيدان، الزيدان فاعل، وتقدم عليه ماذا؟ ما هو مؤول بالفعل وهو قائم. نفس الكلام في مختلف، ألوانه، قال: فألوانه فاعل، ولم يسند إليه فعل، ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو مختلف. فإنه في تأويل يختلف، مختلف اسم فاعل، مختلف اسم فاعل، في تأويل الفعل وهو يختلف. ومن هنا كما ذكرنا في الدرس السابق يعلم أنه ماذا؟ ليس لكل فعل فاعل كما يتوهم، ليس لكل فعل فاعل، وإنما بعض الأحيان يأتي الفعل من دون فاعل. قال: وخرج بقولي مقدم عليه نحو زيد من قولك. طبعا هذا كله شرحناه في الدرس السابق. وخرج بقولي مقدم عليه، يعني الفعل مقدم على ماذا؟ على الفاعل، لا بد أن يكون الفعل مقدما على الفاعل. نحو زيد من قولك زيد قام، فليس بفاعل، فليس بفاعل. لماذا؟ لأن الفعل المسند إليه الآن، إذا لاحظنا زيد قام، قام أسند إلى زيد، أسند إلى زيد، لكنه ليس مقدما عليه. قال: لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو مبتدأ والفعل خبر، يعني الفعل مع فاعله، الفعل مع فاعله. نعم. قال: وخرج بقولي بالأصالة. قلنا لابد أن يكون مقدما بالأصالة. ما معنى أن يكون مقدما بالأصالة؟ قلنا معناه أنه الأصل فيه التقديم، ولا يكفي أن يكون مقدما والأصل فيه التأخير، فيريد أن يخرج بهذا ما كان مؤخرا بالأصالة وقدم ماذا؟ خلاف الأصل. قال وقولي، وخرج بقولي بالأصالة نحو زيدون من قولك قائم زيدون، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل، قائم أسند إلى زيد وهو مقدم عليه. طبعا قبل أن نقرأ هذه العبارة، الآن قائم زيد ما إعرابها؟ لعله أحيانا ننسى. قائم زيد ما إعرابها؟ زيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، عفوا قائم خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. هنا لا يجوز أن يكون زيد فاعل، لأن قائم لم تعتمد على نفي أو استفهام، تقدم سابقا قلنا إذا اعتمد الوصف على نفي أو استفهام رفع الفاعل واستغنى المبتدأ بالمرفوع عن الخبر. هنا قائم لم يدخل عليها لا نفي ولا استفهام، فلا يجوز أن يكون زيد فاعل وقائم مبتدأ، لا، قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. الآن قائم أسند إلى زيد أو لم يسند؟ أسند، واضح أسند، لأن الخبر مسند إلى المبتدأ. فقال فإنه زيد وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو قائم وهو مقدم عليه. فالقيود كلها ماذا؟ حاصلة في هذا المثال، لكن قيد بالأصالة لم يحصل، لكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. الخبر الأصل فيه أن يؤخر، لكنه قدم على خلاف الأصل، فنقول لا يكون فاعلا لأن تقديمه ليس على الأصل. قال وخرج بقولي واقعا منه إلى آخره، يعني أو قائما به، نحو زيد من قولك ضرب زيدون. هذا لم نشرحه في الدرس السابق وواضح. نقول واقع منه أو قائم به، لا بد أن يكون الفعل ماذا؟ واقعا من الفاعل أو قائما بالفاعل. أما إذا جيء باسم صريح أو مؤول وقد ماذا؟ وقد تقدم عليه فعل أسند إليه وهو مقدم عليه بالأصالة، لكنه ماذا؟ ليس قائما به، ليس واقعا منه، هل يكون فاعلا؟ لا يكون فاعلا. مثال ذلك في الفعل المبني للمجهول، تقول ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب فعل أسند إلى زيد وكان مقدما عليه بالأصالة، لكنه ليس واقعا منه ولا قائما به، بل واقع عليه. ضرب زيد، الضرب وقع على زيد ولم يقع منه. الأصل ضرب عمرو زيدا، حذفنا عمرو فقلنا ضرب زيد، فالضرب واقع على زيد فلا يكون فاعلا. قال وخرج بقولي واقعا منه إلى آخره، نحو زيد من قولك ضرب زيد، فإنه ضرب بضم الضاد وليس ضرب بالفتح، فإن الفعل المسند إليه إلى زيد واقع عليه على زيد وليس قائما منه، عفوا وليس واقعا منه ولا قائما به. قال وإنما مثلت، يعني في المتن، في المتن مثل بقام زيد ومات عامر، وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم، هذا الذي ذكرناه، ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أنه عندنا نحن عندنا فاعل، عندنا فاعل وهو لفظ من الألفاظ، اسم من الأسماء. الاسم له مسمى، له مسمى خارجي. زيد في قولك ضرب زيد، زيد هذا اسم له مسمى خارج وهو هذا زيد الخارجي، زيد ابن عامر. الآن أنا أقول جاء مرتجى، مرتجى اسم أنا مسماه الخارجي، أنا المتكلم مسماه الخارجي، أنا مسمى هذا الاسم. عندنا اسم وهو مرتجى، وعندنا مسمى وهو أنا المتكلم، واضح؟ هنا عندما نقول ماذا؟ فاعل، فاعل، هل المراد بالفاعل أنه قد أحدث، أن المسمى قد أحدث شيئا؟ هل المراد بكون الاسم فاعلا أن مسماه الخارجي قد حصل منه شيء، أحدث منه شيء؟ يقول لا، لا. كيف؟ يقول أنا مثلت بقام زيد ومات عمر. قام زيد واضح، زيد حصل، زيد الخارجي المسمى قد حصل منه شيء، أحدث شيئا وهو القيام. أما مات عامر، مات عامر، سبحان الله، عامر دائما مسكين يعني، حتى في هذه الأمثلة التي ليس فيها الفعل متعديا يأتون به ماذا؟ بعامر، ما دام أنه يوجد موت فيأتون ماذا؟ يأتون بعامر، سبحان الله. لا أدري حقيقة يعني، عامر دائما مضروب، دائما ميت، دائما مثلا ينسب إليه القبح، قبح عامر، لا يقولون قبح زيد. على كل، حسن زيد وقبح عامر، قام زيد ومات عامر، المهم أن يكون عامر هو الذي عليه الأشياء القبيحة والسيئة. على كل، فمات عامر، عامرون الخارجي هل أحدث شيئا في هذا المثال؟ لا، ملك الموت هو الذي أماته، أو الباري عز وجل هو الذي أمات. الأصل أمات ملك الموت عمرا، فعمر لم يحدث شيئا خارجا، لكن نحن نقول هذا فاعل، هذا فاعل. مثال آخر، تحركت الشجرة، تحركت الشجرة، الشجرة فاعل أو ليس بفاعل؟ فاعل. نحويا نقول تحركت فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والشجرة فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. لكن قل لي بربك، الشجرة هل فعلت شيئا في الخارج؟ لم تفعل شيئا، مسكينة، لا يمكن أن تفعل شيئا أصلا، جماد. الواقع الشجرة حركت، الريح حرك الشجرة، الشجرة في الخارج مفعول به، هذا مطلب دقيق والمصنف بعد بيّنه، لا بد من بيانه، هو مهم جدا جدا مهم، يعني لكي نفهم، نفهم الفرق بين الفاعل النحوي والفاعل اللغوي. تحركت الشجرة لغويان، الشجرة حركت، الشجرة مفعول به لغويا، أما نحويا نقول لا، فاعل، الشجرة فاعل. كذلك مات عامر، مات عامر أمر مفعول به لغويا، لكن نحويا نقول فاعل. ولهذا بعض العلماء يذكر هذه النكتة لطيفة، يقول الإعراب غير تابع للمعنى، الإعراب ليس تابعا للمعنى دائما. نعم في كثير من الأحيان يتبع للمعنى، لكن ليس دائما تابعا للمعنى. فإن المعنى فيما تعامر أنه ماذا مفعول به، ونحن نعربه فاعلين. الحاصل أن الفاعل اصطلاح نحوي يشمل الفاعل الحقيقي، وإن كان هذا التعبير الآن ليس دقيقا، يشمل الاسم الذي مسماه قد أحدث شيئا، ويشمل الاسم الذي مسماه لم يحدث شيئا. قال وإنما مثلت الفاعل بقام زيد أو مات عامر وما تعمر عفوان ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه يعني مدلوله الخارجي أحدث شيئا. فعندنا اسم وعندنا مسمى، الاسم هو الفاعل، المسمى لا ليس بالضرورة أن يحدث فاعلا. إذن أيها المصنف، عفوا، أن يحدث شيئا أي يحدث حدثا. إذن أيها المصنف ما المراد بالفاعل؟ قال بل كونه يعني الاسم الفاعل مسندا إليه يعني مسندا إليه فعل في العبارة شيء من الغموض. بل كونه ماذا؟ بل كون الفاعل مسندا إليه يعني هذا الفاعل قد أسند إليه فعل في العبارة شيء من الغموض. هكذا قولوا، هكذا كون الفاعل قد أسند إليه فعل، هذا المراد على الوجه المذكور، يعني من كونه مقدما عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. فمسمى، نعيد ونؤكد، مسمى الفاعل قد يوجد حدثا، قد يحدث حدثا وقد لا يحدث. مسمى زيد في قام زيد قد أوجد فعلا، قد أحدث فعلا، أما في مات عامر لم يوجد فعلا، لم يحدث فعلا. لهذا قال ألا ترى أن عمرا الخارجي يعني لم يحدث الموت ومع ذلك يسمى فاعلا، يعني يسمى اللفظ الدال عليه، ليس عمرا الخارجي، عمر الخارجي لا يسمى فاعلا. أعيد العبارة ألا ترى أن عمرا الخارجي، هذه مهمة، هذا القيد مهم، لم يحدث الموت ومع ذلك يسمى من اللفظ الدال على عمر الخارجي فاعلا. بهذا يتبين الفرق بين الفاعل اللغوي والفاعل الاصطلاحي. يتبين بهذا وبما ذكرناه في الدرس السابق، ونحن نلخصه بثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن الفاعل الاصطلاحي يعني الفاعل النحوي لفظ، الفاعل النحوي لفظ من الألفاظ، بينما الفاعل اللغوي ليس بلفظ، مثل الإنسان الحيوان ليس بلفظ، الفاعل اللغوي ليس بلفظ. جيد. نقطة ثانية، الفاعل اللغوي هو الذي أوجد الفعل، الفاعل اللغوي هو الذي أوجد الفعل، بينما الفاعل الاصطلاحي النحوي لا يمكن أن يوجد الفعل أصلا. كيف؟ واضح، قلنا الفاعل النحوي هو لفظ، واللفظ لا يمكن أن يوجد شيئا، فالفاعل اللغوي موجد للفعل، بينما الفاعل الاصطلاحي أصلا لا يمكن أن يوجد فعلا. الفاعل اللغوي، هذه النقطة الثالثة، الفاعل الاصطلاحي عفوا دال، والفاعل اللغوي مدلول عليه. عندنا فاعل اصطلاحي مثل زيد هذا دال، وعندنا فاعل لغوي مثل زيد الخارجي هذا مدلول عليه. هذه النقطة الثالثة ليست مهمة، المهمة هي النقطة الأولى والثانية. نتوقف إلى هنا لأن المطلب فيه شيء من الدقة، فلعلكم تعبتم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.